عربي
عربي
تعدها وتقدمها
سهام محمد يوسف أبو الخير
ويخرجها لكم
العربي مواقي بناني. في الهندسة الصوتية كريمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة مميزة لموضوع مميز في شهر مميز لبرنامج عربي عربي. عربي عربي إطلالة عبر أمواج القناة الإذاعية، القناة الأولى، قناة كل العرب. أصدقائي، الحوار أرقى أساليب النقاش. بالحوار نحلل، بالحوار نناقش، وأحيانا نتجادل، ولكن بالحوار نصل إلى الهدف. وللتواصل معنا ما عليكم سوى ضبط مؤشر مذياعكم على القناة الأولى قناة الريادة، وسنضمن لكم بإذن الله تعالى المتعة والفائدة. أصدقائي، راسلونا على العنوان التالي: الإذاعة الجزائرية، القناة الأولى، شارع الشهداء، الجزائر، أو على البريد الإلكتروني arabi.arabi@hotmail.fr. ابعثوا لنا بآرائكم واقتراحاتكم، ولا تنسوا أعزائي الانتقادات.
عربي عربي
ساحة للمودة والألفة والتقارب بين أبناء الوطن العربي. أعزائي، الفضائيات وسيلة عظيمة جدا تستخدم في إحداث كثير من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، حتى أنه يصح أن يقال فيه بأنه لم يعد هناك حاجة لإرسال الجيوش لاحتلال الدول الأخرى، بل إلى إرسال برامج تلفزيونية إلى محطات تلك الدول لتعرضها على مواطنيها، أو تبث إليها البرامج عبر الأقمار الصناعية، فيحصل التغيير الذي تريده الدول المستعمرة. موضوعنا اليوم: الفضائيات وأثرها على المواطن العربي. ومعي في الاستوديو ضيوف أعزاء. معي من فلسطين سيدة
دكتورة سميرة السقا، وأنا الجزائر أيضا، لأنه أنا جنسيتي الآن جزائرية، وأتشرف أنه جزائرية الآن، لكن وأتشرف بأني أيضا فلسطينية
طبعا، ما في
مع كلنا دول عربية، لأنه أمثل ثورتين من أعظم الثورات في العالم العربي.
طبعا يا سيدي، هذا شيء تحسدي عليه يا سيدتي. أمسك الخشب، أمسك الخشب.
شكرا.
ومعي
شكرا.
أيضا من العراق
دكتور صالح خالص.
أهلا دكتور صالح. ومن سوريا
الأديب فيصل حقي.
أهلا سيدي.
أهلا بك.
ومن الجزائر
الدكتور يوسف المهدي.
أهلا بكم أعزائي، وأهلا بكم أيضا أعزائي. لنبدأ موضوعنا عن الفضائيات وأثرها على المواطن العربي. واقع الفضائيات العربية الآن، ذلك الضيف الذي يدخل دون استئذان، ماذا يعرض على هذه الفضائيات اليوم؟
إذا سمحت لي، أنه ما يعرض في الفضائيات هو يعكس رغبات منتجي هذه الفضائيات، فعلينا أن نبحث عن ماذا يرغب أو ماذا يسعى المنتج، ولماذا أنتج بهذا الاتجاه. فالأهداف متعددة.
أيوه.
ظاهرها إشباع حاجة أو رغبة أو ذوق المستمع أو المشاهد، لكنها خلفها تختفي كثيرا من الأهداف الباطنية لأهداف اجتماعية أو اقتصادية أو تجارية أو سياسية. فعبر هذه البرامج يمكن أن يؤثر ويصل إلى هدفه في سلوكية المواطن العربي، وفي أخلاقية، وفي ثقافة المواطن العربي.
طيب معلش عمي العربي، ممكن نعمل دقيقة وقف شوي. أنا ما حامل سؤال جواب، يمكن سيد فيصل على بالك من الموضوع، عندك تدخل سيدة سميرة.
طيب
على طول أدخل خلاص إلى بدأ، إذا عندك تدخل في الموضوع، إذا ما عندك نبدأ أدخل على السؤال الثاني. طيب، ازدحم الفضاء العربي في وقت قصير نسبيا 414 قناة، وهذا العدد قابل للزيادة. طب ما الهدف من إنشاء كل هذه الفضائيات؟ هل نحن فعلا بحاجة إلى كل هذه القنوات؟
لو سمحتي سيدتي الفاضلة، مثل ما ذكر دكتور صالح، يعني هناك سياسة ترسم هذه المنتجات الإعلامية إن صح التعبير في عصر يسمى عصر العولمة. والعولمة كظاهرة من الظواهر ما ربضت وما قعدت على صدر الأمة العربية والإسلامية إلا بهذا المنتوج الإعلامي الموجود الذي يخضع لسياسات معينة. وكما يعلم هناك رأس مال كذلك يتحكم في هذا المنتوج الإعلامي. قد يقول البعض لماذا كل هذا الزخم وهذه الكثرة وهذا الازدحام مثل ما تفضلتي في قنواتنا الفضائية؟ كان يظن بأنه يراد أن يصلح البيت الداخلي العربي، أن توجه الأمة العربية إلى قضاياها المهمة وقضاياها المصيرية. يمكن
طبعا
أن
بعد ما كنا في يعني في ظل خلينا نقول يتيمة في كل دولة، يعني كانت في قناة حكومية فقط لكل دولة،
هي التي تسيطر،
هي اللي كانت تسيطر وكانت نعم تكتسي طابع الحكومة، يعني هي تابعة للزي الرسمي.
نعم
لذلك أتمنينا عندما تكون لدينا فضائيات كما قال سيد مهدي أن تكون لدينا
بدون شك. فنحن نريد أن يعني ظننا في بداية تأسيسها أنها ستخدم قضايا الأمة العربية، إرادات الشعوب العربية، آمال الشعوب العربية. ولكن بمجرد أن استقرت هذه الفضائيات على رؤوسنا حتى رأينا أن رأس المال له قرون ناطحة وأن السياسة لها رغبات فاضحة، ومن ثم بدأ يتبين خطر هذه الفضائيات في ملمح العالم العربي، في ملمح الشارع العربي، في ملمح الثقافة العربية. وهذا إذا لم يعني نشخص الداء ونقف على المرض الحقيقي فإن الجرح إذا رمى على فساد تبين فيه تفريط الطبيب. فنحن ينبغي أن ندق ناقوس الخطر وأن نعرف أن هذه الوسائل إذا لم تستغل استغلالا صحيحا واستغلالا كما يجب فإنها ستفتك وتهلك وتسير بالأمة إلى ما لا يرضى والعياذ بالله،
ما لا يحمد عقبه.
طيب هنالك مقولة: نحن نخوض حربا في الأفكار بالقدر نفسه الذي نخوض فيه الحرب على الإرهاب. لذلك وجهة نظري ترى أن تخفيف الملابس عبر الإعلام هو أفضل وسيلة للاختراق. طبعا هذه مقولة لتوكر أسكيو مدير مكتب البيت الأبيض للاتصالات تعليقا على مشروع قناة تلفازية لجذب الشباب العربي إلى أمريكا. إذن هل الفضائيات هي سلاح دمار شامل؟ أصبحت الفضائيات هي سلاح دمار شامل يعني؟
اسمحي لي أرجع قليلاً. الفضائيات هي سلاح ذو حدين، يعني هي أو ما يقال شر لابد من وهي لا تستأذن، هي تدخل إلى كل البيوت وإلى كل الأفكار دون أن تستأذن أحداً. وكما قال هي القضية إنه كان هناك يتيمة كما قلت في كل البلاد العربية، لكن وهذه القنوات أصبح في عندنا قنوات خاصة، لكن هذه القنوات الخاصة هناك من يمولها وهناك من يفتتحها لأهداف معينة، يعني ليست بريئة وهي تريد أن تصل أفكار الذين أنشأوها. وهذا يعني راجع أيضا إنه الفضائيات الرسمية تعطي مجال كبير لهذه الفضائيات لأن تغزو كل البيوت وأن يعزف الناس عن سماع أو رؤية أو مشاهدة تلك الفضائيات الرسمية لأنها لا تتعرض للأشياء. لكن هذه الفضائيات هي ضرورة، لكن لابد من ضوابط. وهذه الفضائيات من أهم ما تعطيه للمشاهد أنها تنقل لك الحدث في ساعة وقوعه، وهذا شيء مهم جدا، وهي تربط ما بين الجهات
لكن
المختلفة.
لكن الملاحظ سيدتي بالنسبة للفضائيات الموجودة الآن أنها ركزت على الأمور السياسية أو الحريات السياسية أكثر من تركيزها على الأمور الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ألستي معي؟
لا، إلى حد ما، لكن في هناك في برامج كلها بحجة أنها ثقافية لكنها ثقافية من النوع الرديء، ومن النوع المستوى ضعيف جدا أو اللي وراءها أهداف لتخريب الوعي العربي، لتخريب الثقافة العربية، لتخريب الشباب العربي والاستيلاء، خصوصا برامج الأطفال. حتى برامج الأطفال، هي تقدم برامج أطفال، لكن هذه البرامج كلها هدفها هو طبعا هدفها هو تحويل نظر الأطفال بحجة كما قلت الديمقراطية، المساواة، وعنا عدة مواضيع تخترق فيها الفضائيات: المرأة في الوطن العربي، الديمقراطية في الوطن العربي، وحرية الرأي في الوطن العربي. هذه المواضيع الثلاثة هي تخترق كل المقدسات العالم العربي وكل رصيده الثقافي وكل رصيده الأخلاقي وكذا، بحجة أنها تتيح هذه الثلاث. وإحنا شفنا قضية القناة الحرة الأمريكية وقنوات، يعني لا داعي لذكرها لأنها عديدة جدا.
طيب، هناك أطروحات في الفضائيات كما ذكرت سيدة سميرة السقا تبث أو تمر، مثلا الحوار مفقود، السلطة بيد الأب، البنات مغلوبات على أمرهن، البنات يكرهن أمهاتهم، وهذا شيء جديد الآن مؤخرا، تسليط الآباء، يفقد الأبناء الشخصية. ما الغرض من هذه الأطروحات وماذا يراد منها؟ أليس هذا تحريض مع سبق الإصرار والترصد؟
طبعا تخريب للعائلة أساسا، تخريب العائلة، لأنه العائلة والأسرة هي أساس المجتمع العربي، وهي المذلاذ الوحيد اللي بقي لنا ندافع فيه عن أنفسنا وعن وجودنا وعن أخلاقنا وعن عاداتنا وعن مجدنا وتاريخنا هناك، وهي تماسك المجتمع العربي في العائلة العربية.
طيب تفضل سيد فيصل.
أولا، في لغة القانون وفي جريمة القتل تبحث عن المستفيد كي تعثر على القاتل.
أكيد.
في لغة الفضائيات، من المستفيد؟ يجب أن تبحث كيف أنشأت هذه الفضائيات، ولمن أنشأت هذه الفضائيات، ومن يمول هذه الفضائيات. إذا كنت أو كنا لا ندرك هذا الأمر، فنحن نقع في متاهة لا بداية لها ولا نهاية لها. في الأيام الجاهلية وقبل، كان الشاعر هو الذي يمثل القبيلة، هو الوجه الحضاري، هو الوجه الناطق، هو الوجه الرسمي. لذلك كانت قيمة الشاعر في أنذاك تعتبر بأهمية قصوى جدا للقبيلة وللحاكم.
ديوان العرب،
ديوان العرب، حتى بمعنى المعلقات كانت تنشر، كانت تقام أسواق، سوق عكاظ، كانت تقام وتقام. الآن كل هذه الأمور أغفلت بوجود التلفاز. التلفاز الآن سلاح أي مثل أي شيء آخر في العالم، سلاح ذو حدين.
السكينة، بس إحنا بنشوف الآن الفضائيات حقتنا سلاح واحد، يعني
معلش اسمحي لي قلت لك يعني أي فضائية في العالم سلاح ذو حدين. لكن كما قلت أنت، الآن كلها تتبع منهج واحد وخط واحد واستراتيجية واحدة وبرمجة واحدة، وهي تغييب العقل العربي، تغييبه عن الوعي، تغييبه عن الإدراك، جعله في منطقة انعدام الجاذبية، عدم التفكير، التسطيح الفكري، الاستهلاك الفكري. كل هذه الأمور تقود هذه الأمة إلى الاستسلام لأبسط أبسط أبسط المناظر. يعني بمثال بسيط جدا جدا، أيام جميلة بحيرد، مجرد أن عذبت قامت القيامة في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج. نقطة دم، مجرد لحظة تعذيب حركت كل مشاعر المواطنين العرب. لكن التلفاز ماذا فعل؟ بدأ يريكي نقطة الدم، نقطتين، سجين، أسير، شهيد، شهيدين، بركة الدم، بحير الدم، نهر من الدماء، أن يطمر 100,000 مقاتل عراقي تحت التراب. هذه هي التلفزة التي نظفت الشاشة من الدماء، حذفت كل شيء اسمه منظر دم، بدأ يورجيك القتال بشكل نظيف. يعني أكثرنا ثورية في الوطن العربي كان يجلس كي يراقب التلفاز، لأنه لا يوجد منظر دم. لا توجد بمعنى تلفز أن تقودك إلى الحدث، إلى الحدث الصحيح، بيعطوك الحدث كما يريدهم، كما يشتهوهم. لذلك غيبوا هذا العقل العربي.
طيب سيدي، تكلمت عن الأطروحات الموجودة الآن، هنالك كما قلت الأطروحات الموجودة بدأت تغير فينا نحن العرب بعض المفاهيم والقيم، خليني أقول الدينية، الثقافية، يعني مثلا الأخلاقية. الزنا أصبح يسمى ببائعة الهوى، صاحبة حب متدفق. العلاقة الغير شرعية هي في نظر الفضائيات هي حب حقيقي، صداقة حميمية، يعني
حرية الاختيار.
حرية الاختيار. هل أصبحت الفضائيات البديل الأمثل للدعارة؟
أنا ما بقول هي تمثل الدعارة بكل معنى الكلمة. الدعارة من بدء التوظيف الذي يوظف في المحطات الفضائية يجب أن يكون قريب من الوالي، من الممول، من السلطة، من إذن هو يأتي بالأصل بدون كفاءة، هو بالأصل يأتي بدون لجنة اختيار. يعني أنت لا تستطيع أن تذهب إلى طبيب إذا كان لا يملك شهادة الطب، وكيف تؤمن في طبيب إذا كانت نسبة أخطائه تتجاوز 1000%؟ أنت لا ما بتقبلي تسوي عنده عملية،
لأنه هو أنشأها لهذا الغرض.
إذن هو يحقق،
صاحب الحق. إذن هو كالمخرج، يعني لازم يجب أن ترضي المخرج،
يجب أن ترضي الجميع. هذه الاستراتيجية.
والله إحنا الآن عمي العربي ما بنرضي.
لا لا
اسمحي لي.
وبعدها عفوا إنه كما قال إنه هذه الفضائيات العربية عن بكرة أبيها من المشرق إلى المغرب، من الماء إلى الماء، تنقل الخبر وتنقل الأخبار كما تريدها وضعي الأخبار. يعني بننقل عن ما تريده، ما تبثه الفضائيات الأمريكية. يعني الخبر الغربي هو الذي يعاد في كل الفضائيات بطرق أخرى، لكن هو المصدر الواحد اللي نستقي منه الأخبار في كل الفضائيات.
صالح،
أظن يعني رغم نسبة كبيرة من رأي المدام والأستاذ فيصل صحيح، ولكن يجب علينا أن نتمتع بالموضوعية. فضل. وأن لا نقول بأن كل برامج الفضائيات هي برامج في هذا الاتجاه. هناك كثير من البرامج الثقافية التي تلعب دور، برامج اجتماعية، برامج صحية، برامج. السؤال الذي يطرح كيف تم برمجة البرامج، من أي منطلق؟ لقد قام أصحاب هذه الفضائيات كل من منطلقه، ولا يمكن لنا أن نقول بأنهم قد اتفقوا فيما بينهم لأنهم متنافسين فيما بينهم.
أكيد.
قاموا بدراسة أنه لكل مواطن له ذوقه، له حاجته، له ثقافته، له إمكانيته الثقافية على الاستيعاب، ثم فصلت البرامج سواء كانت هذه البرامج إيجابية أم سلبية. أنا أطرح بصورة موضوعية. الآن المشكلة أين؟ المشكلة في المستقبل. هل هو بالمستوى المطلوب هذا الإنسان الذي يستقبل البرنامج؟ أنا عندما أختار برنامج معين، ولنقول أنه برنامج اللي أشاهده هو متعلق بكيفية الحفاظ على الصحة والرشاقة، والآخر يستقبل برنامج آخر ليس له علاقة، أيهما أصح؟ وهما برنامجين يذاعان في نفس الوقت. نفس المواطن ممكن أن يكون في سن معينة، نفس هذا المواطن في فترة معينة يفضل برامج معينة، وعندما ينتقل من هذا السن إلى سن آخر يدير ظهره على البرامج الأولى وينتقل.
إذن أنت تقول سيدي أن الفضائيات تعكس أو ما يهدف إليه المشاهد.
أنا لا أقول ذلك. لا أنا لا أقول لا بأنه
لأن البالغين لا يشاهدون لا لا التلفاز بغرض الترفيه والتسلية، أما الأطفال هم يجدون التلفاز مسليا أولا ويكتشفون العالم من خلاله.
لو خلتني فهل الفضائيات بس أكمل الفكرة.
تعكس ما يهدف إليه المشاهد.
أنا أقول بأن العمل الفضائي مثله يقدم منتوج، وهذا مثله مثل أي منتوج آخر. من يريد أن يضمن سوق عليه بدراسة السوق، والمستهلك سلوكية معينة تسمى بدراسة سلوكية المستهلك اتجاه منتوج معين. فالفضائية عندما تؤطر وتصور بأن منتوجها هو الذي يستجيب لرغبات تبني على دراسات، ويصنف علينا أن نصنف المستقبل يعني المشاهد إلى عدة أصناف ذكرت بعضها، ثم هناك فئات العمر وهناك فئات الجنس، ثم المستوى الثقافي للمستقبل. العلة الآن ليس فيما يعرف في السوق. يعني لو أردنا أن نقارن الفضائية كما هي بالطاقة الذرية، الطاقة الذرية استعملك من ضمن ما استعملك كقنبلة ذرية ممكن أن تنفي البشرية، هذا عندما نسيء استعمالها. ولكن الطاقة الذرية عندما نستعملها الاستعمال الصحيح فهي بها منافع جمة إلى البشرية. العيب ليس في من يعرض فقط، أو العيب الأكبر في من يستقبل. عندما ينصرف المواطن العربي عن النواحي الإيجابية المعروضة في الفضائيات ويلتصق بالجوانب السلبية التي ذكرت جزءا منها، فهو العيب فيه، لأنه لم يوجه ولم يستطع أن يسيطر على دوافعه أو غرائزه أو
حقيقة. أنا ذكرت السلبيات، لا إحنا ما نقول إنه كل الفضائيات هي لها دور سلبي. حقيقة هنالك الجانب الإيجابي، لا نقلل يعني لا ننسى إنه بعض الفضائيات يعني استطاعوا باحترافية أن يقلقوا الغرب، خلينا نكون واقعين. ولكن نتكلم عن الجل. الآن في دراسة تقول إنه 11 إلى 98 من أبناء العرب يتابعون الفيديو كليب بشغف، يعني أبناءنا العرب أصبحوا مولعون بالفيديو كليب. طيب ما هو الإدمان هذا؟ لماذا هذا الإدمان على هذا الشيء؟
لو سمحتي يا أستاذة، يعني أنا لا أعقب على ما ذكره الأساتذة الأفاضل، فهم علماء ومختصون، ولا يمكن في جلسة حوار مثل هذه أن نضع محترزات لكل لفظة صدرت من إخوة الأعزاء، لأنه كل شخص يكمل الآخر في جهة منظوره لهذا الموضوع الخطير. أنا أقول بأنه يعني ليس المستهلك لحاله ولا الذي يعرض البرنامج، بل المنظومة الإعلامية كلها في العالم العربي تحتاج إلى إعادة رسكلة، تحتاج إلى إعادة مراجعة. لماذا؟ لأنه المستهلك أو المشاهد أو الذي يتقبل الرسالة الإعلامية هو فرع في منظومة فيها مرسل وفيها رسالة وفيها صناعة لتقديم هذه الرسالة. خليني أقول أن العالم العربي في فترة سابقة لما كنا نتحدث عن اليتيمات في القنوات العربية، كانت صناعة الخبر الإعلامي ضعيفة
يعني
لم يكن هناك مسايرة للحدث وللخبر، وحتى في تقديم البرنامج. خليني أقول أنه فيه بعض الفضائيات يعني زعمت بأنها تريد أن تضمن الهوية العربية الإسلامية، فلبست ثوبا بين قوسين إسلامي أو يعني وقالت أقدم برامج إسلامية. من ناحية صناعية تجدين أن الكثير من هذه البرامج يعني مملة، كثير من هذه البرامج يعني تجعل المستهلك يقف عندها، ولكنه مع الأسف بعد لحظة أو لحظتين ينفض عنها ويذهب إلى شيء آخر فيه لعب بذكاء، وخليني أقول لا أقول بخبث، لأنه فيه القنوات التي تستطيع أن تجلب كما يجلب الذي يعرض سلعته في السوق ويأخذ مال المشتري بشكل قصري في كثير من الأحيان. فأقول أن هذا التخلف جعل الإنسان يبحث عن صناعة أخرى. وهناك أمر آخر ذكرتيه قبل قليل ويشاطرك فيه الأستاذ فيصل عندما قال بأنه هناك إرادة لتغييب العقل العربي حتى في مجال تحليل الخبر. عندنا في مصطلح الإعلامي ما يسمى بحرب المصطلحات. نحن الآن في ثورة، في حرب ضد كيان يزعم أحد إمبراطورات الفضائيات، وهو أكبر رجل غني يهودي يمتلك يعني فضائيات كبيرة جدا، ومع الأسف الشديد نحن نقيم شراكات مع هذا المردوخ وهذا يعني مثل هذه الفضائيات التي يتعامل فيها هؤلاء الناس بمكر وبخبث. هؤلاء يحاربوننا حتى في المصطلح، أقول حتى في المصطلح. يعني مثلا عندما أقول بأنه طائرة إسرائيلية قصفت المكان فلاني وسقط مثلا 20 شهيدا، يختلف الوضع إذا قلت أن طائرة من الكيان الصهيوني قصفت أو ضربت بعض المواطنين الفلسطينيين
20 إرهابيا
أو تقول وتوفي 20 مواطنا، يعني في
لقي مصرعهم
توفي، بارك الله فيه. يعني مثل ما قال الأستاذ قبل قليل الأستاذ فيصل، لما كانت قضية جميلة أبو حيرد تعرض كقضية عربية تلهب مشاعر العالم العربي من المحيط إلى المحيط، والعالم الإسلامي ككل بل حتى العالم الغربي، وجدنا من يقف مع قضية الشعب المظلوم وقضية التحرر. ولكن مع الأسف إذا كنا نحن العرب نعرض قضايانا بنوع من الذلة والمسكنة وأقول في بعض الأحيان بمجارات حتى لما يفعله الإعلام العدو، إعلام عدو الأمة، فنجد أنفسنا يعني نهدم نعيب زماننا والعيب فينا وما للزمان يعيب سوانا، وكما قال القرآن الكريم يخربون بيوتهم
بأيديهم
وأيدي المؤمنين. فهذا الذي ينبغي أن نقف عنده وهو أن هناك منظومة كاملة حتى في الصناعة الإعلامية. يعني بعض الناس يظن أن الفضائية الإسلامية نجيب يعني 20 شيخ وعشرين شيخة ويتحدثون من الصبح للمساء، في هذا كلام قد تأتي بمسرحية واحدة تقوم مقام 1000 محاضرة، قد نأتي بمشهد ممكن كرتوني للأطفال فيه يعني شيء تربوي يساهم في بناء الأمة ويحصن الأمة أفضل من 20,000
صورة يعني واحدة.
صورة واحدة وهي واحدة وإحنا الآن في
اسمحي لي. يقول جوبلز وزير الإعلام الألماني: اكذب اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الآخر.
جاء في تقرير اليونسكو أن إدخال وسائل إعلام جديدة وبخاصة يعني التلفاز والفضائيات في المجتمعات التقليدية أدى إلى زعزعة عادات ترجع إلى مئات السنين وممارسات حضارية كرسها الزمن. اليونسكو معروف، يعني اليونسكو مؤسسة دولية تابعة للغرب، هي تقول ذلك. ماذا نقول نحن العرب عن مجتمعاتنا العربية؟
أولا إذا سمحتي لي،
تفضل.
في التلفزة أو في الفضائيات كما تقولين هنالك في إصدار وفي استقبال. الإصدار هي الفضائيات ضمن استراتيجية معينة، المتلقي هو المواطن. أولا يجب أن نقول من هو المواطن. نحن كدول نشأت من عشائر، نحن من 50 قبائل قبائل فعلا، يعني حتى مقومات الدولة كانت تملكها في الوطن العربي عبارة عن 2 أو 3، مصر، العراق، سوريا، هذه الدول اللي كانت تملك مقومات الدول دولة. أما البقية عبارة عن عشائر لا أكثر ولا أقل. أن يجلس ابن العشيرة الآن أن ينتقل وبسرعة البرق من تلك المرحلة إلى المرحلة الآن وبدون أن يلقح، يعني الطفل عندما يهاجم المرض إذا كان ملقح يستطيع أن يقاوم هذا المرض، أما أن يجلس بدون تلقيح فيغزو المرض بسرعة متناهية جدا جدا. الفضائيات الآن، أنا محترامي لكل ما يقدم، أنا عندما قلت قبل قليل أنا لا أقصد الشمولية، لكن عندما تكون النسبة تفوق 85%
كلها رقص وغناء وفيديو كليب ومسرحيات
يعني
وأفلام.
لنقسم الآن الفضائيات، الفضائيات الموجودة حاليا، الفضائيات السياسية وهي التي تدعو إلى الحاكم وطول البقاء وهي على مدار الساعة، الفضائيات الفيديو كليب التي لا هم لها إلا زرع التفاهات في العالم، الفضائيات الرياضية، الفضائيات الإسلامية،
هذا هم
الفضائيات الأخبارية. إذن هذه الفضائيات الآن الموجودة تنتقل أحيانا، قد تنتقل
لا فضائية جديدة الآن سلب الأموال، هذه حقة الألعاب
الآن بما معناه عندما تنتقل أحيانا بين 200 محطة فضائية ولا تجد محطة واحدة تستطيع أن تقف عندها وتشاهد برنامج صحيح.
صح،
أليس هذا يعني شيء يقتل؟ يعني أنا معلش بس ملاحظة واحدة، أنا كنت جالس وكان عندي ولد وبنت عمرهم 6 سنوات و5 سنوات، يعني بناتهم سنة واحدة، فعم بيلعبوا بالمكعبات. بتقول البنت بكرة بس أكبر وأتزوج ويجيني أولاد أنا ما راح أضربهم مثل البابا، البابا ما بيضربنا. بيرد عليها أخوها واللي عمره 6 سنوات قال له مو شرط يجيك أولاد، إذا بتاخذي حبوب منع الحمل ما بيجيك أولاد. أنا ذهلت.
6 سنوات
توقفت وعملت حالي ماني سمعان، ناديت الطفل وسألته، قلت له بابا منين لك المعلومة؟ قال لي بابا كل يوم بيحطونا بعد برامج الأطفال برنامج تنظيم الأسرة حبوب منع الحمل تمنع إنجاب الأطفال. هذه ليست دراسة الطفل. يعني أنت الآن في فرق بين أنت كنت الأب المعطي لهذه الأسرة، كنت القائد لهذه الأسرة، أنت الآن تجلس مثل ابنك اللي عمره 7 سنوات تتلقى أنت ويا من التلفاز، أصبح المعلم التلفاز الآن. أنت كسلطة أبوية، كسلطة فكرية بدأت تنتهي.
ضاعت. نعم، مثل ما ذكرت يا أستاذ فيصل، يعني ذكرتني في فترات أليمة في تاريخ الأمة الحديث، إذا قلبت يعني في أخبار مثلا مؤلمة جدا تحدث في بلد من البلاد العربية والإسلامية، ولكنك إذا طوفت في كذا فضائية تجد الرقص والتفاهات مثل ما ذكرت والفيديو كليبات كأن هذا الأمر لا يعنيها،
لا يعني أبداً،
كأنها لا يعنيها بتاتا. وبالتالي نحن لا نصنع يعني أمل لشبابنا حتى يكون حاميا لهذه البلاد العربية ومدافعا عنها وأحد بنائها. ولكن مثل ما ذكرتم إذا أضفنا لها هذه البرامج المقصودة في تهديم بنية الطفل عندنا وبنية الطفلة، وقد أشارت الأستاذة سميرة قبل يعني في بداية الموضوع إلى خطورة الحديث عن موضوع الأسرة، حيث نجد المرأة لا تستطيع أن تجاري ما يحدث في أسرتها، ولا الأب يجاري ما يمكن أن يعني يحدث في أسرته، وتمر كل هذه المشاريع المدمرة في بلادنا العربية مع الأسف الشديد مع ضعف المناعة. ولو كان عندنا قوة في المناعة الذاتية، في المناعة الفكرية، في المناعة الروحية،
ولكن كيف سيدي نحن عرب، نحن من ساهمنا في ذلك؟ سؤالي، هل ساهمت الدراما العربية وفي بالإضافة للفضائيات إلى الانحراف عن طريق الترويج لمفهوم الحب، تصوير القاعدة العامة للنساء العربيات على أنهن يمارسن تجارة المخدرات، الدعارة، القتل، التجسس؟ هذه بيدنا إحنا، لن نلوم غيرنا.
لا نحن لا نلوم أحدا.
فضل أننا في نفس الاتجاه عندما يكون الفعل مقصود. عندما يكون الفعل مقصود حاليا ممكن أن نلخص أنه الهدف من الفضائيات التي تقصد ذلك هو تطبيع كل شيء غير طبيعي وخارج عن العادات والتقاليد، بأنه عندما يكون تاجر مخدرات نصور طفولة تاجر المخدرات بأنه كان ضحية المجتمع فلم يجد طريقا إلا أن يتاجر بالمخدرات، أو من خرجت عن الطريق فإنها كانت ضحية المجتمع لم تجد لقمة العيش لكي تنفق على دارها وعلى أهلها وعلى أبوها المريض فسلكت هذا، وغيرها من السلوكات التي تجعل كل ما هو غير طبيعي. والآن المثاليون حتى في الإذاعات العربية بدأوا
الدعوة
المثيل، فكل ما هو غير طبيعي نحاول أن نجعله طبيعي. ماذا سيكون؟ أنه إمكانية وثقافة وعقلية وسلوكية ومدى التقبل أنه لها طاقة، لها حدود، فعندما نستقبل هذا الشيء ونتقبله سوف نزيح ما كان سابقا، ما كان سابقا لدينا بهذه الطريقة. وخاصة إذا ركزنا على الأطفال الذين هم سيكون رجال المستقبل، فسوف نستطيع أن نهدم النفس البشرية عند المواطن العربي ونضع عدم الثقة بدلا من الفخر والاعتزاز بقيمه وعاداته وتقاليده، فتجي الفضائيات الأخرى المكملة التي تهتم بالرقص والغناء لكي تخفف من الصدمة ولكي يستطيع أن يتقبل عملية التخاذل بأنه لست وحدي، هذه هي الحياة. نعم. هي رقص وغناء إلى آخره،
هذه الجنة.
فهذه هذا يصبح عملية تقبل هذا الانحراف في الخط الفكري. نعم. نحو عملية الاستسلام. يعني نلاحظ مثال بسيط في القنوات الأجنبية الفرنسية، كل القنوات الأجنبية الفرنسية بدون استثناء في 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 أي عام كان لازم أن تعرض فيلما أو وثائقيا أو فيلما سينمائيا عن قضية اليهود وما تعرضوا له، سواء أخذها بشكل عام أو قصة عائلة يهودية الذين ظلموا في ألمانيا أو الذين هربوا من الجزائر إلى فرنسا. ولكن السؤال الذي يطرح، كم مرة عرضت القضية الفلسطينية بنفس الطريقة أو ما يتعرض له الآن الفلسطينيون على يد اليهود المظلومين من قبل ألمانيا النازية والذين نزحوا إلى إسرائيل؟ لا نجد ذلك. لماذا؟ لأنه هناك توجيه، حتى المواطن العربي يسخف على هذا اليهودي ويظن بأنه ضحية فيتقبله. هذه واحدة من الأهداف الباطنية ضمن الأخبار أو ضمن البرامج الثقافية، أنه الموضوع عادي. هي عملية تطبيع، عملية تطبيع هدفها القضاء على نفسية المواطن العربي وزعزعة ثقته بعاداته بتقاليده بمبادئه بأخلاقياته والتوجه نحو الغرب وتبني هذه القيم اللا أخلاقية بالنسبة لنا والتي تعتبر تقدمية أو حضارية بالنسبة للثقافات الغربية.
إذا تغير
تصحيح، بس معلش تصحيح مبسط لكلمة واحدة قال الدكتور، قال نزوح اليهود إلى إسرائيل. نزوح اليهود إلى فلسطين المحتلة. أنا قلت جلت لساني يعني الأمانة التاريخية
يعني. نفس الموضوع إلى قبل ما ننتقل إلى سماحتي قلت أنه ننظر إلى الفضائيات موضوعية. إحنا قلنا أنه الفضائيات هي سلاح ذو حدين، يعني فيها ما هو إيجابي وما هو سلبي. إيه فبالنسبة للسلاح ذو حدين، إنه إحنا الآن للأسف لا نستطيع التحكم في هذه الفضائيات، هي تغزونا وتدخل بيوتنا بدون استئذان.
طيب ولا نجد سيدتي هذه نقطة، اسمحي لي عشان أحط معك نقطة، هذه نقطة أنت حيدخل بيتك من غير استئذان، هذه نقطة. طيب اللي بعدها.
طيب لكن ليس معنى ذلك أيضا الفضائيات لها إيجابيات، والحمد لله اللي فيه فضائيات مختلفة، لأنه المواطن نفسه أو المشاهد يستطيع أن يختار ما يعجبه. أنا لا تعجبني هذا القناة ولا البرنامج، وحول إلى برنامج آخر، إلى فضائية أخرى، إلى أي شيء. لكن حرية الاختيار أيضا غير موجودة. من الذي يختار؟ هم الناس المثقفين الواعيين اللي عندهم وعي. لكن للأسف مثلا الأسرة اللي هي أساس المجتمع، عماد المجتمع، لا تستطيع أن تتصرف في هذا الموضوع بالنسبة لأطفالها، لأنهم لا تستطيع أن تعمل رقابة مستمرة على البرامج التي يشاهدها الأطفال. لماذا؟ لأنه لا يمكن الأم مشغولة، الأب مشغول، لا نستطيع.
دقيقة سيدتي، نحن كنا زمان نتكلم عن الأسرة الممتدة، انتهت الأسرة الممتدة وتكلمنا عن الأسرة النووية. نحن الآن نتكلم عن الفرد الرقمي. أصبح الآن الشاب أو الشابة أمام الفضائيات، لا يجلس مع أسرته،
هذا هو القضية اللي أنا هنا. إذن هنا هي قضية عزل أفراد الأسرة بعضهم عن البعض، كل واحد عنده الآن في البيت أكثر من جهاز تلفاز، والأطفال الأبناء لهم تلفاز خاص بهم، ولهم قنوات فضائية وشبكة، يختلف عن الآباء والأمهات، هذه بالنسبة لمعظم الآن الأسر. فإذا هنا الأسرة لا تستطيع التحكم في البرامج التي يشاهدها الأطفال. الأم تعمل، الأب يعمل، الأطفال يكون متواجدين بعضهم لوحدهم في الأسرة فيختاروا هناك. ثم المواطن العربي نحن نعيش منذ 60 عاما أو أكثر من 60 عام، يعني من النكبة إلى الآن، ونحن في حروب مستمرة، في حروب مستمرة من تحرير الجزائر، لا نكبة فلسطين، لا الآن حرب العراق، إلى لبنان، إلى حرب 82، إلى الاجتياح الإسرائيلي، إلى الاجتياحات المتكررة. فالمواطن العربي أصبح مرهقا إلى درجة أنه لا يستطيع
ترفيه المواطن العربي ما يكون إلا بالفيديو كليب والرقص.
فأصبح الشباب قد ما هم منهكين أصبحوا يتوجهوا إلى فيديو كليب وإلى هنا، ولا يستطيع الاستماع إلى الأغاني. أرجع إلى قضية أثرها الموضوع. الحقيقة ليست فقط القنوات الفرنسية التي أشرت إليها، لكن هناك معظم القنوات الأوروبية لا يوجد تقريبا فيلم واحد لا يتعرض للصهيونية ولا المجازر ولا المذابح اللي تعرض إليها اليهود في أوروبا وهناك. كما قال، ربما والد الطفلة كان محتجز في بولونيا في أوشفيتس وإلى آخره. فكل هذه الأفلام هي تمر بذكاء، والمواطن سواء عربي كما قال أو حتى الأوروبي يستسيغ هذه البرامج. أنا أعطيك مثال واحد. في 2005 كان في احتفال العالم بانتصار الديمقراطية على النازية، العالم الحر على النازية، فتابعت هذه هناك، فكان كل حديث الفضائيات بدون استثناء الأوروبية عن اليهود وعن معاناة اليهود وعن افتتاح في القدس هنا وفرنسا ورؤسائهم وذهبوا إلى روسيا وإلى كذا، وكأن الضحايا كلهم من اليهود، ولم يعني روسيا لم تقدم ضحايا، ما كانش في ملايين من الفرنسيين والألمان والإنجليز والكذا. فهذا دفعني إلى أنه أعددت مشروعا قلت 60 سنة على النكبة في 2008، من 1948 ل 2008 بيكون في 60 سنة على النكبة، وأعددت برنامج للتذكير يعني إحياء هذه الذكرى، وعنونتها من أجل سلام شامل وعادل، وبثتها يعني واتصلت في عدد كبير من الجمعيات والكذا، ففي بعض الجمعيات قامت يعني ببعض الأشياء، والقنوات الإذاعية أشارت إلى بعض هذه الأمور. وأنا في يعني بعد ما حاولت مع عدد كبير من الإخوة، لكن للحقيقة المشروع ما مشيش كما كنت أتمنى، ولذلك من بعد وجدنا أنه لابد من أنه إنشاء جمعية، وقمت الآن بتأسيس جمعية اسمها الجمعية الجزائرية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهدفها هو طبعا الدفاع عن الحق الفلسطيني و إظهار التضامن الجزائري.
يعني إحنا عشان دحين نرجع الفضائيات لدورها الحقيقي لازم نعمل جمعية سيدة سميرة.
لا مش الفضائيات، هدفها التضامن مع الشعب الفلسطيني.
لا، نتكلم على موضوع أنا، لا أنا ما فهمتيني.
لا سمحيني، لأنه جاءت يعني ذكرى إنه هذا هو ما دفعني إلى
سيدة سميرة. كل جهد مبارك في إرجاع صحوة العقل العربي، هذا ينبغي أن يدفع وأن يعني يدعم وأن يؤيد، هذا شيء مبارك. ولكن خليني أقول أنه الأمة العربية تعيش حالة ضعف، والضعف موجود على كل مستويات، يعني ضعفنا اقتصادي وإعلامي وسياسي وتربوي وثقافي، يعني هناك ضعف يكاد يكون شاملا. لماذا؟ لأنه اندحار الأمة وتدهورها لا يكون في مجال واحد على حساب مجالات أخرى، وكذلك التقدم لا يكون التقدم موجودا في يعني بمعنى الازدهار والتطور في مجال واحد دون المجالات الأخرى. هناك مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المجتمعات كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بصار والحمى. الجسد يشتكي كله، كل الجسد كل أعضاء تشتكي، الأمة العربية تشتكي من كثير من وطآت هؤلاء المتآمرين عليها. ولكن خليني أقول بأن ما تفضل به الأساتذة الأفاضل جعلت يعني ما يسمى عندنا في المجال التربوي بالقلق التربوي. الأب يخاف على ابنه وعلى ابنته عندما يسمع ذلك الحوار، الأم تخاف، الجد يخاف، هناك قلق تربوي عند الأمة الإسلامية وعند الأمة العربية،
تربوي أخلاقي اجتماعي. الآن أصبحت هنالك ظواهر يعني حتى اجتماعيا، الآن نسبة الطلاق ردت أكثرها إلى من أحد أسبابها الفضائيات.
لا أنا
الزهد الزوج في زوجته أحد أسبابها الفضائيات.
أنا ما
تكون يا زي وفاي فأوف بيا ما تكون.
أستاذ أنا تحدثت عن الشخص المربي عنده قلق تربوي، كيف يبلغ المعلومة، كيف ينقذ ما بقي من هذه الأمة. هذا القلق موجود عند أنت الآن كصحفية، نحن الآن في هذا البلاطو، المستمع الكريم الموجود الآن في سيارته أو الموجود الآن في محله يستمع إلى هذا وهو يشاركنا نفس الهم. هناك استطاعة وقدرة، حتى أخالف الأستاذة سمير التي لم تكن تقصد أنه لا نستطيع، ولكن إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. نستطيع، هناك إرادة للتغيير. شيء ثاني، ينبغي أن تكون هناك إرادة سياسية لتنقية ورق ومراقبة هذه الفضل. إحنا يعني عندما نقول بأنه تدخل منازلنا بدون، هناك مناعة ذاتية ذكرها الأستاذ فيصل قبل قليل، أن يوعى المواطن وحتى لا يختار هذه القنوات، حتى هم عندهم شيء اسمه فافوريت، هذا ليس من الفافوريت عندي، ليس مختارا حتى أختاره كقناة، ولكن ينبغي كذلك على الدول العربية أن تنهض بمشروع سياسي عربي، ماذا يمكن أن نسمح بدخوله إلى عالمنا العربي. وهذا موجود في اتفاقيات الجات، عندما كانت الدول الفرنسية أو الدول الفرنكوفونية تمنع دخول الحرف الإنجليزي إلى فضائياتهم، إلى بيوتهم، وهذا في مكنة كل، عندما أرادت أمريكا أن تمنع قناة من القنوات العربية أن تصل إلى فضاء أمريكا منعتها. لماذا؟ لأنها تخالف سياستها. فنحن كذلك نستطيع أن نمنع الفضائية التي تخرب بيوتنا والتي تفسد عنا.
زيادة على أنه حزب الله الآن ممنوعة.
يعني تحدثنا عن الفضائيات العربية.
لا، عندما يريدون، هذا ما أردت تقوله عن سيدة سميرة. نعم. عندما تريد الحكومة أو يريد الشعب أن يوقف قناة، يوقفها سواء كانت جيدة أو غير جيدة،
بدون شك.
إذن لماذا لا نوقف الرديء؟ لماذا لا نوقف الرديء؟
إذن العيب في المربي. إذا كان المربي غير متربي فكيف سيربي؟
أكيد.
فإذا كان هذا المربي على كل مستويات، أقصدها بدءا بالعائلة، يعني إذا كان الأب والأم لا يعيرون اهتماما وهم يشاهدون ويعطون نموذج لأطفالهم، فحتما الطفل سوف يرى أن هذا الأمر طبيعي. هذا ما قصته في عملية تطبيع كل ما هو غير طبيعي. وهنا نرتفع من العائلة وإلى كل المستويات. فإذا كان المربي غير متربي فكيف سيربي؟
سيدي حلول حلول
العربي.
سيدي،
نسبة الأمية في المجتمع العربي أي عائلة تتحدث عنها؟
مالش سمحيلي مدام،
نسبة الأمية ملهاش دخل يا مدام، لأنه كنا متعلمين أو غير متعلمين. اسمحيلي، كنا متعلمين أو غير متعلمين، لنا محدداتنا، لنا أخلاقياتنا، لنا مبادئنا التي نلتزم بها، سواء كنا نعرف القراءة أم الكتابة. نرجع إلى أصولنا.
لم تكن هناك فضائيات.
هناك قبيلة. سيدتي هناك قبيلة.
في رأيك لو كانت هناك قبيلة
في نجران
لما انتشر الإسلام؟
أبدا. طيب معلش، إحنا نرجع لنفس الموضوع مشان ما نخرج.
الحلول
أولا
هناك يا إما إيقاف تلفزيون.
لا 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 احنا ما لا لا
سوق الفضائيات نشيل الطبق.
لا لا لا، كل هذا الكلام غير موجود في
منطقة. لماذا لا يمكن نستطيع ان نشيل الطبق ولا ما نقدر نشيله؟
بس
ما نقدر نعيش من غير تلفزيون.
بس نوقف التلفزيون. هل نوقف التلفزيون؟
بس لا، انا اتكلم على بيتي.
بس
على بيتي انا استطيع ان اشيل الطبق واطفي التلفزيون؟
لا تستطيع. اولا لنتحدث اول شيء عن الاراده. تستطيع ان تسلبني كل شيء، لكن املك القدره على استعاده كل شيء إذا كنت أملك الإرادة. أما إذا سلبت من الإرادة فأنا لا أستطيع أن أقدم أي شيء ولا أسترد أي شيء في المنطق الطبيعي. اثنين، أنت تقولي هل أستطيع أن أغلق التلفزيون؟ أنا أقول لك لا تستطيع. لماذا؟ عندما دخل الشاي إلى الوطن العربي أو العالم العربي، فتوى من الأزهر تحرم كل من يشرب الشاي فهو كافر. وعندما دخلت القهوة صدرت فتوى من الأزهر كل من يشرب القهوة فهو كافر. أنت لا تستطيع أن تعودي بالمجرى النهر إلى الوراء، لكن تستطيع أن تتحكمي بمجرى النهر، أن تبني سد، أن تستفيدي من هذه المياه الهادرة، أن تنشئي، أن تزرعي، أن تعملي طاقة. إذن الطاقة، إذن أنت تملك الإرادة، أنت التي تملك. أما إذا كانت الإرادة كما قال الدكتور بالأصل تتقصد أن تسيء، أنت لا تستطيع أن تقفي ضمن هذا المجرى الهادر. أنت الآن أمام هجوم يعني معلش اسمحي لي بنقطة واحدة. أكبر وزير خارجي الدولة العربية كان يصرح قبل 2006 لو اجتمعت الأمة العربية كاملة لن تستطيع أن تحرر مواطن فلسطيني واحد أو تقهر جندي إسرائيلي واحد، وهو وزير أكبر دولة خارجية في الوطن العربي. استطاع حزب بسيط عندما ملك الإرادة أن يذل أكبر قوة استعمارية في العالم، أمريكا وإسرائيل والعالم الأوروبي والعالم العربي، نصف العالم العربي ونصف لبنان.
وفجأة العالم.
إذن عندما تملك الإرادة وتملك التصميم أنت
والإيمان.
تستطيع الإرادة والتصميم تستطيع أن تفعلي المستحيل. أما إذا استسلمتي وقلتي لا أستطيع فأنت لن تقدري على تغيير أي شيء.
أشكركم أصدقائي، شكرا جزيلا المرة. الوقت معكم سريعا، خلينا نقول يجب أن نفتش عن نقص المناعة الإعلامي لتجنب الكثير من نقص المناعة المكتسبة. إذا أفلحنا في مكافحة ما يعتري اليوم فضائياتنا من فيروسات. تحية واحترام مني أنا سهام أبو الخير، وتصبحون على خير.